محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا انتهينا في الدرس الماضي من ما يتعلق بباب الموالاة في الوضوء، فما ضابط التفريق الكثير والقليل بين أعضاء الوضوء في الغسل؟ ما عده الناس كثيرا فهو كثير، وما عده الناس قليلا فهو قليل. هذا أحسن ما قيل فيه، أن بعضهم ضبطه بجفاف الأعضاء، وليس على هذا دليل، وظاهر بعض الآثار عن السلف خلاف هذا. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله وغفر له: باب جواز المعاونة في الوضوء. عن المغيرة بن شعبة أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر، وأنه ذهب لحاجة له، وأن مغيرة جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ، فغسل وجهه ويديه ومسح برأسه ومسح على الخفين أخرجاه. وعن صفوان بن عسال قال: صببت الماء على النبي صلى الله عليه وسلم في السفر والحضر في الوضوء. رواه ابن ماجه. هذا الحديث أخرجه ابن ماجه، وكذلك أخرجه البخاري في التاريخ الكبير من طريق الوليد ابن عقبة القيسي. قال: حدثنا حذيفة ابن أبي حذيفة الأزدي. عن صفوان بن عسال المراد. وإسناده ضعيف. فالوليد بن عقبة وحذيفة بن أبي حذيفة مجهولان. قال البخاري في التاريخ مضيفا علة ثالثة، قال: ولم يذكر حذيفة سماعا من صفوان. يشير بذلك إلى أنه لم يسمع منه. قال رحمه الله: باب المنديل بعد الوضوء والغسل. عن قيس بن سعد قال: زارنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في منزلنا، فأمر له سعد بغسل فوضع له فاغتسل، ثم ناوله ملحفة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، من الحفاء شيء يلتهب بخرقة مصبوغة بزعفران أو ورس فاشتمل بها، التحف بها، لفها على جسده. هذا الحديث أخرجه، قال: رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه. أخرجه أحمد وأبو داود والنسائي في السنن الكبرى، أما ابن ماجه فسيأتي أنه أخرجه من طريق أخرى. أخرجه هؤلاء الثلاثة أحمد وأبو داود والنسائي في السنن الكبرى. من طريق الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال سمعت يحيى ابن أبي كثير يقول حدثني محمد ابن عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة محمد ابن عبد الرحمن ابن أسعد ابن زرارة عن قيس ابن سعد فذكره ورجال إسناده ثقات إلا أنه منقطع بين محمد ابن عبد الرحمن وقيس ابن سعد. قال الحافظ المزي رحمه الله في تهذيب الكمال قال والصحيح أن بينهما رجلا محمد بن عبد الرحمن وقيس بن سعد بينهما رجل هذا الرجل جاء بيانه في رواية ابن ماجه قد أخرجه ابن ماجه من طريق ابن أبي ليلى عن محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد عن محمد بن شرحبيل عن قيس بن سعد فالرجل إذن هو محمد بن شرحبيل ومحمد بن شرحبيل هذا مجهول وأيضا في الإسناد ابن أبي ليلى ومحمد بن عبد الرحمن ضعيف إذن الإسناد فيه رجل مجهول أما الطريق الأولى التي ليس فيها تسمية رجل فهو منقطع ومع هذا الضعف في إسناد الانقطاع والجهالة في اختلاف اختلف فيه على الأوزاعي فرواه عنه الوليد بن مسلم على ما سبق ذكره خالفه شعيب بن إسحاق الدمشقي وهو ثقة فرواه عن الأوزاعي قال أخبرني يحيى ابن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن ابن أسعد بن زرارة محمد بن عبد الرحمن بن أسعد بن زرارة قال زار رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكره مرسلا أخرجه النسائي في السنن الكبرى أيضا خالفه عبد الله بن المبارك فروى عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى إليه وهذا مرسل محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان أخرجه أيضا النسائي في السنن الكبرى الحديث ضعيف قد جاء في الباب عدة أحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان له منديل أو خرقة أو ملحفة كذا في بعضها له منديل في بعضها خرقة وفي بعضها ملحفة يتمسح بها إذا توضأ وكلها ضعيفة أخرج منها الترمذي جملة أحاديث ثم قال لا يصح في هذا الباب شيء إلى الأحاديث في التمسح بخرقة ونحوها بعد الوضوء كلها ضعيفة. لأن هذان بابان، الباب الأول المعاونة في الوضوء، والباب الثاني في التمسح بالمنديل بعد الوضوء والغسل. أما الباب الأول فهو المعاونة في الوضوء، فمعنى أن يعين الإنسان غيره في وضوءه. قال النووي رحمه الله: والاستعانة في الوضوء ثلاثة أقسام، ذكر هذا في شرح مسلم، ذكر أيضا في المجموع شرح المهذب، أن الاستعانة بالغير في الوضوء ثلاثة أقسام. نذكر هذه الأقسام وما ذكره أهل العلم من أدلتها، وإن وجد في بعضها خلاف. القسم الأول أن يستعين بغيره في إحضار الماء، يستعين بغيره في إحضار الماء. يستعين بغيره أن يحضر له ماء الوضوء. قال النووي: فلا كراهة فيه ولا نقص، لا كراهة فيه ولا نقص. هذا في شرح مسلم. وقال في شرح المهذب: قال ولا يقال إنه خلاف الأولى، لا يقال إنه خلاف الأولى، لأنه ثبت ذلك في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن كثيرة. ومن الأدلة التي تدل عليه حديث ابن عباس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل الخلاء، قال ابن عباس: فوضعت له وضوءا، قرب له ماء يتوضأ به، فقال: من وضع هذا؟ قالوا: ابن عباس. قال: اللهم فقهه في الدين. هكذا جاء في صحيح مسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: كنا نعد للنبي صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره، لنجهز ولا نقرب إليه السواك والماء الذي يتوضأ به، فيبعثه الله ما شاء يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ إلى آخره. فهذه الأدلة تدل على جواز الاستعانة بالغير في إحضار ماء الوضوء وتقريبه. القسم الثاني: الاستعانة بالغير في صب الماء، يصب عليه ماء الوضوء. هذا القسم نقل الشوكاني رحمه الله الإجماع على جوازه وأنه لا كراهة فيه. قال في نيل الأوطار الإجماع أنه جائز ولا كراهة فيه أن يصب غيره عليه الماء. الصحيح أنه وجد خلاف فيه، كل الخلاف فيه مشهور. الشافعية لهم وجهان في كراهته، منهم من ذهب إلى كراهته، منهم من رأى أنه غير مكروه، وهكذا جاءت كراهته عن الحنفية، مذهب الحنفية كراهة ذلك. الشاهد أنه لا إجماع في هذه المسألة، لكن هذا هو الصحيح أنه جائز ولا كراهة فيه، وهو قول المالكية والحنابلة ووجه للشافعية بل عليه الأكثرون من الشافعية كما قال النووي. أنه لا يكره أن يستعين الإنسان بغيره وأن يعينه في صب الماء عليه أثناء الوضوء. وهذا قد صحت في أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، منها حديث المغيرة بن شعبة الذي ذكره المؤلف في الباب، قال جعل يصب الماء عليه وهو يتوضأ. أيضا منها حديث أسامة بن زيد في الصحيحين لما أفاض النبي صلى الله عليه وسلم من عرفة قال عدل إلى الشعب فقضى حاجته فجعلت أصب عليه الماء ويتوضأ. قال الحافظ رحمه الله بعد أن ذكر قول بعض الشافعية بأنه خلاف الأولى، قال وتعقب بأنه إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون خلاف الأولى، ما دام أن النبي صلى الله عليه وسلم فعله فلا يكون خلاف الأولى. وهذا هو الصحيح، أنه جائز ولا كراهة فيه ولا يقال فيه خلاف الأولى، بل جائز على الأصل. وهذا اختيار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في الشرط الممتع في هذه الصورة والصورة التي قبلها، أنه لا كراهة فيه. وهذا مثل إنسان وقف تحت ميزاب أو تحت الحنفية هذه المعروفة، فتحها وجعل يده تحتها. هذا الحنفية كشيء يصب عليه الماء، كإنسان يحمل الماء يصب عليه، ليس هو الذي يغترف أو يصب. فلا كراهة في ذلك. وللفائدة ذكر لي بعض الأخوة مرة، قال سميت هذه الحنفية حنفية نسبة إلى هذا المذهب، أن الحنفية حين ظهرت هذه التي تسمى الآن حنفية كرهوا الوضوء منها، فهم يقولون بكراهة الوضوء منها قياسا على الصب، لأنهم يرون الصب مكروها، أن يصب إنسان لآخر مكروه. فلما وجدت هذه كرهوا ذلك كما كرهوا صب الماء على الغير، قال بعضهم فسميت حنفية نسبة إليهم، والله أعلم. القسم الثالث من أقسام الاستعانة بالوضوء، الاستعانة بالغير في الوضوء، أن يستعين بغيره في غسل أعضائه، يستعين بغيره ليغسل وجهه ويديه ونحو ذلك. فهذا له حالتان، الحالة الأولى أن يكون لحاجة، كأن يكون هذا الذي يوضئه مقطوع اليدين، أو أن يكون معاقا أو مريضا لا يستطيع ذلك، فهذا جائز ولا كراهة فيه، بل يلزمه أن يمكن غيره أن يوضئ كما سبق معنا في مسألة مقطوع اليدين في باب غسل اليدين، أنه إذا وجد من يوضئ يلزمه أن يمكنه. بقي إن كان لغير حاجة يجعل غيره يغسل أعضاءه لغير حاجة، فمن العلماء من كره قال هذا مكروه، وهذا مذهب الشافعية، أنه يكره أن يمكن غيره فيباشر أعضاءه لغسلها. وذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز محرم، ولو فعله لا يجزئه الوضوء، قالوا لو فعله إنسان وضوء باطل، وهذا مذهب الظاهرية واختاره الشوكاني في نيل الأوطار. علل له الشوكاني قال أعمال الوضوء الإنسان مأمور بها مكلف بها، فليس المراد وجود الأثر أي وجود الماء على الأعضاء، قال بل الفعل وهذا التأثير هو مطلوب منه وواجب عليه. قال ولذا خوطب به المكلفون، وعلم النبي صلى الله عليه وسلم الأمة الوضوء دليل أنهم مخاطبون به. قال فلا يجوز أن يليه غيره، ولو فعله غيره به لم يصح وضوءه. وذهب بعض العلماء إلى الجواز، أي وظاهر من غير كراهة، وهذا ظاهر اختيار البخاري رحمه الله في صحيحه، فقد بوب في الصحيح باب الرجل يوضئ صاحبه، باب الرجل يوضئ صاحبه، واستدل له بحديث المغيرة بن شعبة الذي في الباب صب الماء، وحديث أسامة بن زيد الذي في صب الماء. قال ابن المنير رحمه الله قال قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه، قاس البخاري توضئة الرجل غيره على صبه عليه لاجتماعهما في معنى الإعانة، كلاهما يقول في إعانة، واختار هذا القول ابن بطال في شرحه للبخاري. وعلل ذلك ابن بطال قال اغتراف المتوضئ من الماء ليتوضأ لازم عليه، يلزم أن يغترف من الماء للوضوء. قال فإذا جاز أن يقوم بهذا غيره فيصب عليه، جاز أن يصب على غيره ويترك هو الاغتراف، كان هذا دليلا أنه يجوز أن يوضئه غيره. قال لأن الاغتراف هو عمل من أعمال الوضوء، فإذا جاز أن يعينه غيره في هذا العمل كذلك بقية أعمال الوضوء يجوز أن يعينه غيره فيها. وهذا القول كما ترى قول قريب أن ذلك جائز. وإذا توضأ به فوضوءه صحيح، إذا وضأه غيره وضوءه صحيح، فقد يستعين الإنسان بولد أو يستعين بزوجة أو نحو ذلك على هذا الفعل، فليس هناك دليل أنه يبطل وضوء ولا يصح كما قال الشوكاني. والعبرة هو بوصول الماء إلى أعضاء الوضوء على الوجه الشرعي حصولا مرتبا كاملا مع النية، فإذا وصل الماء إلى هذه الأعضاء مع النية صح الوضوء، بدليل ما لو انغمس الإنسان في ماء وتمضمض واستنشق ونوى صح الوضوء، بدليل ما لو وقف تحت ميزاب وعمم أعضاء صح الوضوء. نعم قد يقول قائل الأولى أن يترك الإنسان هذا، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لا يعلم أن غيره وضأه، نعم صبوا عليه الماء حين مرض ليفيق، وهذا كان في حال مرض، وأما في غيره فكان يلي ذلك بنفسه، ولكن إن فعله الإنسان فوضوءه صحيح. بقي هنا تنبيهات تتعلق بهذه المسألة وهي الاستعانة في الوضوء. من هذه التنبيهات أن الإنسان لو استعان بأحد في وضوءه سواء بصب الماء أو بغسل الأعضاء أن النية تكون من المتوضئ وليس من المعين له، المتوضئ هو الذي ينوي الوضوء، لأن المتوضئ هو المخاطب بالوضوء، والوضوء يحصل له لا يحصل لمن يعينه، وأما المعين له فكما قال أهل العلم هو كالآلة، هو كالإناء الذي يحمل الماء. قال أهل العلم فعلى هذا يجوز أن يستعين الإنسان بمن لا يصح منه نية الوضوء، يجوز أن يستعين بمن لا يصح منه نية الوضوء، كالمرأة الحائض، كالمجنون، كالكافر، صب الأجائز. أيضا مما ينبه عليه أنه وردت أحاديث في المنع من الاستعانة بالغير في الوضوء، وكل هذه الأحاديث ضعيفة، خرج منها جملة من هذه الأحاديث الشوكاني في نيل الأوطار، ثم قال والأحاديث التي فيها ذكر عدم الاستعانة لا شك في ضعفها، كان كلها أحاديث ضعيفة التي فيها النهي عن الاستعانة بالغير. وهكذا الآثار فيما رأيت جاء عن عمر رضي الله عنه أنه ينهى عن ذلك وهو ضعيف أيضا، بل الصحيح الثابت عن عمر هو الاستعانة. فمن الذي أعان عمر وصب عليه الماء؟ ابن عباس كما في صحيح مسلم، إن سأل من المرأتين اللتين تظاهرتا على النبي صلى الله عليه وسلم انتظر حتى قضى حاجته قال جعلت أصب عليه الماء. فما جاء عن عمر في النهي عن ذلك ضعيف. أيضا هنا تنبيه ذكر النووي رحمه الله في شرح المهذب وأيضا أشار إليه في شرح مسلم أنه إذا استعان بأحد يصب عليه الماء يستحب أن يقف هذا الصاب عن يسار المتوضئ. إذا استعان بأحد يصب عليه الماء فيستحب أنه يقف عن يساره. قال استحب ذلك الشافعي لأنه أمكن وأعون وأحسن في الأدب، كذا ذكره النووي ولم يذكر دليلا على ذلك، ولا أعلم دليلا على استحباب هذا الفعل، والاستحباب حكم شرعي فلا يستحب إلا بدليل. فعلى هذا لا يقال أنه يستحب أن يقف عن يساره، أينما وقف جاز ذلك، ولا نحكم باستحباب وقوفه عن يساره إلا بدليل، فإن ثبت به دليل وإلا فلا. أيضا مما ينبه عليه أن الاستعانة في الغسل بالغير كالاستعانة في الوضوء، سواء في إحضار الماء أو في صبه أو في غسل أعضائه، إلا فيما يتعلق بالعورات فهذا كما هو معلوم لا يجوز كشفها. إلا لو أن إنسانا ولي دلك إنسان في ظهره أثناء غسله، هذا جائز. الباب الثاني وهو استعمال المنديل بعد الوضوء والغسل، أي تنشيف الأعضاء، هل يشرع ذلك أو هو جائز أو مكروه؟ أكثر العلماء على أنه جائز لا بأس به، ذهبوا إلى أنه لا بأس بتنشيف الأعضاء بالمنديل بعد الوضوء أو الغسل. واستدلوا بأحاديث منها هذا الحديث الذي في الباب، النبي صلى الله عليه وسلم ناولوا ملحفة مصبوغة فاشتمل بها، وأيضا ما جاء من الأحاديث أنه كان له منديل يتمسح به، سبق أنها كلها ضعيفة. لكن هذا قول أكثر أهل العلم وصح عن جماعة من الصحابة. صح عن أنس رضي الله عنه أنه كان إذا توضأ يتمسح بالمنديل، وهذا عند ابن أبي شيبة أو عند ابن المنذر في الأوسط. صح عن الحسين بن علي. أيضا عند ابن أبي شيبة وابن المنذر في الأوسط. وجاء عن عثمان رضي الله عنه أيضا في هذين المصدرين، في الأوسط لابن المنذر وابن أبي شيبة، وفي إسناده امرأتان مجهولتان تروي كل واحدة عن الأخرى. فإنه صح عن أنس وعن الحسين بن علي رضي الله عنه، جاء عن صحابة آخرين يحتاج في نظر، يحتاج نظر في أسانيدهم. وكره ذلك بعض العلماء وممن نهى عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه صح عنه كما في مصنف بن أبي شيبة أنه كان يقول إذا توضأت فلا تتمندل، لا تتمسح بالمنديل. واستدل بعضهم على الكراء بحديث ميمونة في الصحيحين حين اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم قالت فأتيته بخرقة أي ليتمسح بها فلم يردها وجعل ينفض الماء بيديه. فاستدلوا به على كراهة التمسح بالخرقة بعد الوضوء والغسل، وهذا الحديث في الحقيقة دليل على جوازه إذا تأملته. أما ترك النبي صلى الله عليه وسلم للخرقة فتركه عليه الصلاة والسلام قد يترك الشيء وهو مباح. قال أهل العلم ثم هي قضية عيني، قضية عين، محتمل أنه ردها لسبب، محتمل أنه رأى فيها وسخا أو رأى فيها صباغا لا يريده، أو أنه كان في وقت شديد الحر فأراد أن يبقى الماء على جسده ليبرد. فهذه احتمالات كلها واردة، ومع وجود الاحتمال لا يصح الاستدلال، فلا يستدل بهذا الدليل مع هذه الاحتمالات، بل هذا الدليل كما قلنا هو الدليل على جواز ذلك من جهة أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ينفض الماء بيده. فهذا الدليل أن إزالة ماء الوضوء من الأعضاء جائز. ولذا كان يمسح في يده. وعلى هذا فهذا الأمر جائز، لا يقال مستحب أنه يتمسح بعد الوضوء، ولا يقال مكروه، بل هذا الأمر مباح كسائر المباحات، إن شاء فعل وإن شاء ترك. وقد يتبع فيه الإنسان الحاجة، فقد يكون في شدة برد وريح، إذا لم ينشف أعضاءه اشتد عليه البرد، فهذا تدعو الحاجة إلى أنه ينشفها ويمسحها بخرقة أو منديل، لأنه إذا أبقاها ربما رد ثيابك كميه ونحو ذلك عليها فتتبلل فيصيبه البرد. وقد يكون أحيانا يتوضأ ويغتسل في حر شديد، إذا نشف أعضاءه أو جسده ذهب أثر الماء الذي تبرد به، فيبقي هذا الماء لأجل أن يستمر برد هذا الماء على جسده، هو حسب الحاجة. إذن هذا ما يتعلق بهذا الباب، المنديل بعد داء الوضوء والغسل. ثم بعده أبواب المسح على الخفين. انتهينا بهذا الباب من أبواب صفة الوضوء. وقد أتى فيها المؤلف رحمه الله بفوائد ومسائل وأبواب كثيرة رحمه الله وغفر له. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.